أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة أصول الفقه، وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى من الحصة قبل الأخيرة من مادة أصول الفقه مسائل. الأولى: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته؟ هل الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تدخل به الأمة تبعا؟ وصف هذا الأمر أن يكون مطلقا، أي ألا يقيد بقيد. وهل أمر الأمة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أمر الواحد من الصحابة إن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هل يتعدى لغيره، أم يبقى محصورا في هذا المأمور بعينه؟ فمثلا قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يتعداه لأمته؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدخل في الأمة؟ وكذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم بماء، هل هو خاص بالماء أم أنه يشمل كل ذان؟ هذه المسألة التي معنا. نسمع كلام المصنف ثم نعلق على المعتاد إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص إلى آخره.
لماذا قال ليس فيه تخصيص؟ لأن الله إن أمر نبيه وخصه بأمر فبقرينة هذا التخصيص لا يتعدى هذا الأمر لغيره، كقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إذا أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
إذا أراد النبي
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لماذا قيدت خالصة لك؟ أي لا يجوز أن ينكح رجل امرأة دون مهر، ولا بد من المهر، على خلاف كثير في المهر، هل يشترط أن يكون ممولة أم لا، هل يجوز المنفعة المحترمة أن تكون مهرا أم لا، هذه خلافات موجودة بين الفقهاء، لكن لا بد من المهر. فامرأة تهب نفسها لرجل لا يجوز ذلك، لا نكاح إلا بولي والشاهدي عدل، في رواية فيها ضعف بمهر عند الدارقطني، لكن الآية خالصة لك دون المؤمنين، قيد خالصة لك دون المؤمنين، ماذا نستفيد منه؟ أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص، إن كان فيه تخصيص فهذا خاص، إن كان ليس فيه تخصيص فهذا يعم الأمة، يشمل النبي وسائر المسلمين إلى يوم الدين. نعم.
قدمنا هذا الفصل مستوفى في مسألة شرع من قبلنا، وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره، وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي.
هنا في الحقيقة عندنا مسألتان ينبغي أن نفرق بينهما. الأولى التي قدمناها أبا عبد الرحمن، تفضل. الأولى التي قدمناها وهي أن خطاب الله عز وجل، أن أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو عام للأمة، ولذا الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، والأصل في أمر الله له أنه يشمل أفراد الأمة جميعا وليس خاصا إلا بقيد ودليل من الخارج. دل على هذا أدلة كثيرة، منها الآية السابقة التي فيها خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل دخول الأمة في الخطابات الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأصل عدم دخول الأمة لما كان لقوله خالصة لك معنى. والثاني أحاديث كثيرة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من السائلين بفعله، دل هذا على أن الأصل في فعله التشريع وأنه عام الأمة. ففي الصحيح مثلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أي صلاة الفجر، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، وأنا الصلاة تدركني وأنا جنب فأصوم. فالصلاة تدركه صلى الله عليه وسلم وهو جنب ويصوم، فأجاب بفعله. وكذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قبلها زوجها وهو صائم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ألا فأخبريها إني أفعل ذلك. فإذا الأصل في فعله العموم، أنه يعوم جميع الناس وليس فعله خاصا به صلى الله عليه وسلم. وأعلمنا هذا برجوع الصحابة إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في عشرات المسائل. فمثلا خلع الصحابة أحذيتهم لما خلع النبي حذاءه صلاة، وكذلك حادث التقاء الختانين وسؤال أمهات المؤمنين وغير ذلك من الحوادث. هذه المسألة الأولى. فإذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته ما لم تقم قرينة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أو بهذا الفعل. المسألة الثانية أن ما خوطب به الصحابي فهو خطاب لجميع الصحابة، بل لجميع المكلفين. وهنا مسألة ينبغي أن تذكر على وجه العجلة، وهي قضايا الأعيان. هنالك قضايا لها ملابسات معينة ظهر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بعض الصحابة بحكم، كشافي أبي بردة مثلا وشهادة خزيمة وإرضاع سالم مولى أبي حذيفة. فهل هذه الصور خاصة بهؤلاء
ولا عموم لها، أم أنها عامة ولكنها مقيدة بقيود؟ الراجح الثاني للأول. فمتى قامت ظروف وقيود وحاجات تشابهت مع الحالة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه القضايا تعم. وهذا اختيار المحققين من أهل العلم كابن تيمية والشاطبي وغيرهما. إذن ما خوطب به الصحابي الواحد حتى في الصور الاستثنائية من القواعد الكلية، وجوب الشهادتين، الشهادة عن الضرورة، الأصل في الرضاع الصغير، رضاع الكبير يجوز في جميع الحالات عند الضرورة والحاجة فحسب. القضية ليست قضية عين على الراجح، هو تشريع الأمة. قال وأشار في المراقب إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب واحد بقوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي. خطاب واحد وكذلك خطاب الاثنين وكذلك خطاب الجماعة، لكن المعينة التي عينت وحددت بنص في حادثة خاصة بخطاب افعل او افعلا او افعلوا، ان كانوا معينين فهذا الخطاب لا يعم، ويستوي في ذلك الرجال والنساء ان وجد هذا الخطاب، وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة، فهو مذهب ابي الحسين التميمي وابي الخطاب السوداني من الحنابلة. وغيرهم قال المعنى انه لا يعم الصيغة، فهو لا يعم الصيغة وتبقى الصيغة لمن لهم، ولكن يقولون لا مانع من ان يعم بالقياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ ما هو القياس الجلي؟ دلالة الأولى. القياس الجلي دلالة الأولى، وهو خلاف القياس الخفي. ومن لم يقل بحجية القياس الخفي من الفقهاء قال بحجية القياس الجلي. وقد سمى الشافعي في كتابه الرسالة دلالة الأولى قياسا جليا، فقال يبقى اللفظ بصيغته خاصا لهذا الخطاب للمخاطبين، خاصا لهؤلاء المخاطبين سواء كانوا رجالا ام نساء، سواء كان المخاطب واحد او كان اثنين او ثلاثة، ولكن يعم بالدلالة الاولى. فاذا او بدلالة المساواة، فالشرع لا يوجد معنى لأن يخص فلانا، فاللفظ فقط خاص بفلان، وإنما المعنى يشمله يلحق غير المخاطب بقياس الجلي أو بنص يدل على مساواة الجميع. واستدل القائلون بالعموم بحديث لا الصلاة، وهو مشهور جدا في كتب الأصول ولا يكاد كتاب أصولي يخلو منه، وهو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. ويغني عن هذا ما ثبت عند النسائي ومالك وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فالنبي إن خاطب امرأة واحدة فلا معنى لخطابها بعينها، وإنما العبرة بما؟ العبرة بما؟ بالأمر. فإن كان الخطاب لغة يشمل فلانا أو يشمل فلانا او يشمل هؤلاء الاثنين او هؤلاء الجماعه فان غيرهم يلحق بهم. ولذا قررنا اكثر من مره ونبهنا على ان الاحكام الشرعيه تتعلق بالافعال ولا تتعلق بالذوات. الاحكام الشرعيه الخمسه وما يلحق بها عند من زاد عليها كالحنفيه تتعلق بالافعال ولا تتعلق بالذوات. ولذا عرف العلماء علماء الاصول الحكم التكليفي بقولهم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ولم يقولوا بفعل المكلفين حتى يراعوا قضايا الاعيان، فقضايا الاعيان تخص اناسا معينين بصور محصوره في حالات خاصه، فتعريف الحكم التكليفي بالافراد اولى منه بالجمع. قالوا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا الاحكام الشرعيه تتعلق بالذوات ولا بالافعال؟ بالافعال. هل يجوز الطبق على الكافر؟ انقاذ الكافر من غريق من موت يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لان الحكم يتعلق بما؟ ان تبيع ان تشتري من الكافر يجوز؟ ان تبيع الخمر او الخنزير من المسلم يجوز؟ لا يجوز. اذا الاحكام الفقهيه تتعلق بما؟ تتعلق بالافعال ولا تتعلق بالذوات. وهذا المفاد واحد، المفاد واحد. نسمع.
وذكر فيه ايضا ان الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بدليل على عدم دخوله.
اذن الخطاب الذي وجهه الله عز وجل وخاطب به سائر المكلفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه إلا بقرينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه إلا بقرينة. فهذه القرينة نعرفها من الخارج بنصوص خاصة، نعرفها بنصوص خاصة. وقد جمع غير واحد من أهل العلم اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أوعد من جمع في هذا الباب السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وهو مطبوع في جلدين. نعم.
وأشار إليه في المراقي بقوله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر التفصيل.
كم قلت المسألة إذن؟ من يقول لي كم قلت المسألة؟ قولان، ثلاثة. الإشارة كلام أم ليست بكلام؟ على ما سبق بيان ثلاثة أقوال في المسألة. قال وما يعم، أي الألفاظ التي تعم، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. يشمل الرسول، أي الرسول يدخل في هذه الألفاظ. هذا قول. قول ثاني قال وقيل، وهذا يدل على انه ضعيف. وقيل لا، هذا القول الثاني. القول الثالث ولنذكر التفصيل، هذا القول الثالث وهو التفصيل في المسألة. القول الثالث التفصيل في المسألة. والتفصيل على وجه الآتي: اذا كان الخطاب مقترنا بقل فلم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن مقترنا بقل فإنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ما قرره المصنف، وهذا يعرف من السدر والاستقراء التام، من أن كل أمر أمر الله به المؤمنين والناس فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم الا بقرينة ودليل خاص. هذا هو الراجح في المسألة. يبقى موضوع ان جاء الامر بصيغة الجمع، وكان الجمع مثلا جمعا مذكرا أو جاء الخطاب للجماعة، فهل تدخل فيه النساء أم لا؟ هل يشمل النساء أم لا؟ لو أن الله خاطب أمر بصيغة الجمع أقيموا الصلاة، فهل هذا الخطاب بالرجال أم بالرجال والنساء؟ بالرجال والنساء. الخطاب الذي يأمر الله عز وجل به بصيغة الجمع فإنه أيضا يشمل النساء على القول الراجح وعلى الوجه الصواب. وإنما يذكر الرجال على وجه الخصوص لأنهم هم المخاطبون، ولأن من أساليب العربية تغليب التذكير على التأنيث، فذلك على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالمخاطبون أصالة هم الرجال، والنساء يدخلن تبعا مع الرجال. فالأمر الوارد في النصوص أو الصيغة التي جاءت بإحدى صيغ الأمر التي تعلمناها ودرسناها يدخل فيها النساء إن كانت على وجه الجمع، وهذا كما قلت مذهب الجماهير. ويدلل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. فالنساء مثل الرجال، فالنساء مثل الرجال، ولا نخرج النساء إلا بقرينة. لو جاء الخطاب بصيغة خاصة بالنساء فنبقى على هذا الخصوص، ولا ندخل الرجال معهن إلا بقرينة. الرجال معهن إلا بقرينة. لو جاء الخطاب موجها للنساء فقط فلا يدخل الرجال في هذا الخطاب إلا بقرينة. ودلل على هذا أيضا فهم الصحابة، فقد ثبت في الصحيح في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارخينا شدرا. فلو أن من هذه التي وجه لها الرجال لم تشمل النساء لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنتن لستن داخلات في هذا الخطاب. ففهمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من، فبمن العموم من صيغ العموم، من جرى ثوبه خيلاء، فهمت أن النساء داخلات، أن النساء داخلات فيه، داخلات في هذا العموم. فقالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينا شبرا. ومن الصور المختلفة فيها جموع التفسير، فمثلا صوان قوام غير صوام وقوام. فالصواق القوام الإفراد صيغة فعال هي أصالة الرجال، أما صوام وقوام فيدخل فيها على الراجح أيضا النساء، يدخل فيها على الراجح النساء. هذه الصيغة ليست خاصة بالذكور حتى في أصل وضعها في اللغة. وفي هذا الباب قال صاحب المراقي، وفي هذا الباب قال صاحب المراقي: وما حمول من لأنثى جنكوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وما حمول من لأنثى جنكوا أي
شمول من للنساء ليس فيه جنس، أي ليس بميل عن الصواب، وإنما الخلاف في الجموع المذكرة السالمة، جمع المذكرة السالمة الذي في الشرع الذي يستخدم أصالة في حق من؟ في حق الرجال، فهذا وقع فيه خلاف. وكما أسلفنا مذهب الجماهير على أن النساء يدخلن فيه تبعا، وإنما يذكر الشرع الصيغة موجهة بالرجال من باب أنهم هم المخاطبون، ومن باب تغليب خطاب الذكور على الإناث. هنا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي خطاب المأذون. هل يتصور تكليف المأذون غير الموجود أم لا يتصور؟ المسألة لها حدان ووسط، فينبغي أن نحصر وأن نضبط الخلاف فيها، مع قولنا مسبقا إن الخلاف في هذه المسألة لفظي وليس بحقيقي، فلا ينبغي عليه كبير ثمرة إلا مزيدا في التفوق. فاتفق العلماء على أن المأذون لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدمه، إذا كان المأمور معدوما فلا يطلب منه شيء لأن هذا محال. وهذا في الحقيقة يستشكله العلماء في بعض النصوص كما سيأتي معنا. إذا الحد الأول للمسألة، قلنا المسألة لها حدان وسط، حدان متفق عليهما ووسط مختلف فيه. الحد الأول متفق عليه أن المعدوم لا يطلب منه شيء، والحد الثاني اتفقوا على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل بشرائط التكليف فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به، وأنه يتوجه إليه الخطاب. المعدوم هو معدوم لا يؤمر، المعدوم إن وجد وتحققت فيه شروط التكليف يؤمر، هذا الحد الثاني وهو أيضا متفق عليه. اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم الله أنه سيوجد وسيستكمل شراط التكليف وهو معدوم في مثل هذه الصورة، هل يتوجه إليه تكليف أم لا؟ هذه مشكلة. هنا يذكرون قيدا مهما، إن وجد إن استكملت فيه شرائط التكليف. وهذه مسألة لها صلة بتسلسل الحوادث، الحوادث التي لا أول لها، وتكلمنا على هذه المسألة بتفصيل وتأصيل في الدورة الأولى، ولا داعي لأن نعيد يا حتى نحصر بحثنا وحتى ننهي مادتنا. وهذا الحد المختلف فيه المعدوم إن وجد واستكملت فيه شروط التكليف، فهل يجوز أن يوجه الشارع له تكليفا حال العدم مع تعلق الأمر على الوجود واستكمال شرائط التكليف؟ من المعلوم أن خطاب الله عز وجل موجودا، أن خطاب الله عز وجل موجود قبل أن يوجد المكلف، ولذا استشكل بعض أفراد أو بعض القيود في تعريف الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله سابق على وجود المكلف، ولذا يجيبون بهذا الجواب أن الحكم التكليفي هو خطاب الله بفعل المكلف الذي سيوجد، ويعلم الله أنه سيوجد وأنه إيش ستوجد فيه أيضا شرائط التكليف. نسمع بعد هذه المقدمة بالمسألة حتى إن قرأنا نفهم ماذا يريد الآن المصنف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم إلى آخره. اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي، والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة.
هؤلاء هم مذهب بعض الحنفية كالجصاص منهم مثلا، وهذا مذهب سائر المعتزلة، يقولون أن المعدوم لا يدخل في الخطاب. كيف تكلفه؟ قالوا يكلفه بأدلة منفصلة. بينما الجماهير قالوا يدخل بشروط المذكورة، ولذا يزيلون الإشكال الوارد على حد التعريف، الوارد على الحد أي التعريف. نعم.
كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب.
يقولون المعدن لا يعتبر شيئا، فإن أمرنا فهذا عبث وهذيان ولا فائدة من هذا الأمر. نسمع الآن كلام المجيبين أو كلام مخالفيهم ماذا يجيبون.
وأجاب الآخرون: لأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه.
هذا مذهب أكثر المالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنفية وأكثر المالكية ومذهب كثير من الحنفية، ونستطيع أن نقول على وجه الإجمال إنه مذهب جماهير الأصوليين وإليه نحى المحققون. نعم.
وتبع صاحب المراقي القرافية في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب، لأن المعدوم ليس بشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم. فقال: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر.
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. ذوي النظر يصحب نظر السبيل. له على ما يعود؟ يعود على العموم الوارد في البيت الذي قبله: وما يعم يشمل الرسول وقيل لا والمذكور التفصيلا. فهذه له تعود على وما يعم البيت الذي قبله، وما يعم الخطاب: أيها الناس الذين آمنوا. وذكر الناظم هنا ثلاثة أصناف، وأن الخطاب الشرعي يتناولهم عند ذوي النظر السبيل هم العبد، وهذا مذهب أكثر الشافعية والمالكية والحنفية، وقالوا كونه عبدا لا يصلح مانعا. وخرج تكليف العبد من بعض الأمور كالجهاد والحج والجمعة بنصوص مستثنات، وإلا الأصل في العبد أنه يدخل في النصوص العامة. وكذلك الموجود، أي الموجود في زمن الخطاب. وأما المعدوم فيكلف على وجوده مع وجود شرائط التكليف. قال: والذي كفر. وفي هذا إشارة إلى أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو القول الحق الذي دلت عليه كثير من النصوص، منها قول الله تعالى: وويل للمشركين. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة، هل المشرك يخاطب بالزكاة؟ نعم. لذا قال: والعبد والموجود والذي كفر. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. لو أن كافرا جاءك يعمل عندك في نهار رمضان وطلب أن تسقيه ماء، فهل يجوز لك أن تسقيه الماء؟ إن كان مخاطبا لا يجوز، وإن كان غير مخاطب يجوز. وهكذا في سائر الفروع، وهكذا في سائر الفروع، في بيع الخمر واليانصيب والربا. ولذا الذين يجوزون للمقيمين من المسلمين في بلاد الكفر بيع الخنزير والخمر وما شابه، يعتمدون على مذهب رديء مرجوح عند الأصوليين، وهو أن الكفار غير مخاطبين بهذه الأمور. فإن كان الكفار غير مخاطبين وهم ليسوا مخاطبين، فهم يغلبون جانبا ويذكرون شيئا وينسون شيئا آخر. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، الحديث. وقوله تقاتلون قوما نعالهم الشعر الحديث، وقوله في قصة عيسى وإمامكم منكم. فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر.
تقاتلون تقاتلون، هذه من الصيغ الست التي ذكرناها، وهي الخبر الذي يريد به ايش الامر حتى يصبح التمثيل. نعم.
وانما ساغ خطابهم تبعا لاسلافهم الموجودين وقت الخطاب.
اذا الشرع علمنا ان مخاطبين معدومون يخاطبون بالشرع حال وجودهم تبعا لاسلافهم. والمساله كما قال المصنف رحمه الله لا يوجد كبير ثمره من الخلاف فيها. ناتي الان الى اخر المثل قبل الاخيره حتى ان شاء الله نتفرغ في درسنا القادم الى مباحث النهي ونجيب على الاسئله. وهذه المسألة قد تكلمنا عنها فيما مضى، فأعيد الكلام على وجه العجلة من باب زيادة الإيضاح. نسمع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره.
إذا لا يشترط في تكليف الآمر أنه يريد إيقاع المأمور، فقد يكلف ولا يريد ايقاع المامور، ليس كذلك؟ وهذا مذهب اهل السنه خلافا للمعتزله فيما مضى معنا، وجعلوا هذا حدا في التعريف، جعلوا هذا قسما من التعريف. نعم.
والتحقيق فيه الجواز والحكمه الابتلاء، ويوضحه انه تعالى امر ابراهيم بذبح ولده وهو يعلم انه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بان الحكمه في ذلك الابتلاء بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. الآية.
نعيد استدلال المعتزلة وردودنا عليهم على وجه العجلة. المعتزلة يبتدئون ويقولون: من أين لكم إن الله عز وجل قد أمر إبراهيم؟ نحن لا نعترف أن الله قد أمر إبراهيم أولا، فماذا نرد عليهم؟ ماذا نقول لهم؟ ما هو ردنا عليهم؟ ردنا عليهم من ثلاثة وجوه. الأول قولنا أن هذه رؤيا نبي ورؤيا الأنبياء حق. الثاني قول ابنه اسماعيل: يا ابا تفعل ما تؤمر. ثم الثالث: لو ان ابراهيم عليه السلام لم يؤمر لم يجوز له ان ياخذ ابنه وان يرجعه للذبح. هذا ايذاء. هذه الامور الثلاثه هم لا يقولون. نحن نعترف بقول الله عز وجل: يا ابا تفعل ما تؤمر، لكن هذا ليس فيه، هذا الكلام ليس فيه ان الله عز وجل قد امره افعل ما تؤمر على المستقبل، فما لم يامره. الله قال لابراهيم: افعل ما تؤمر، ولا نعرف هل امره ام لا. فلماذا نجيب ان قالوا لهذا؟ نقول ان الفعل الماضي، الفعل المضارع، ياتي احيانا في الاستخدام القراني بمعنى الفعل الماضي. اني اراني اعصر خمرا. ما معنى اني اراني اعصر خمرا؟ اي عصرت الخمرة. الان يقولون الله امر ابراهيم، ابراهيم نفذ. لكن الله بماذا امر ابراهيم؟ قال: لم يامر ابراهيم بالذبح. الله امره بان يرجعه وياخذ المدية السكين، وقد فعل. فلكن تقولون ان الله قد كلف ابراهيم بشيء لم يرده؟ لا، ان الله قد كلف ابراهيم بشيء اراده، والذي اراده الله لابراهيم فحسب ان الضجاع واخذ المديه ولم يرد ذبحه. بماذا نجيب عليهم؟ لم يعترضوا علينا هكذا، بماذا نجيب عليهم؟ هات يا احمد. نجيب عليهم بقول ابنه: ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هو يعلم انه سيذبح، صابر علامه على هذا الضجاع. وهل في هذا كنفه؟ هذا ليس بصحيح. ثم ظاهر النص انه قتل رجل ذبح، ولا يجوز لنا ان نخرج عن سائر النص. هم الان يقولون: ما ادراكم ان اسحاق لم يذبح، ان اسماعيل لم يذبح، قد ذبحات بالفعل والحق، وكان ابراهيم يذبح وكان الجرح يلتئم، حتى يماطلون ويتعنتون في قولهم ان الله لا امر بشيء وقع واراده ووقع كما امر. فان ابراهيم عليه السلام كان يذبح وكان الجرح يلتئم، فالذي امر الله به وقع، لماذا نجيبهم؟ ماذا نقول لهم؟ تفضل. وفديناه بذبح عظيم. فالفداء معناه انه لا يشمل الامران، الذبح مع الفداء هذا امر. والامر الاخر هذه آية. لو كان الجرح كان لو كان إبراهيم يذبح ثم كان الجرح يلتئم هذه آية باهرة في العادة، الله عز وجل يذكرها ويبينها ولا يهملها. هذا جواب ثاني. الآن هم أيضا يماطلون ويقولون الله عز وجل أمر إبراهيم بالذبح ونهاه عن الذبح، فهو ما وقع لأن الله قد نهاه عن الذبح. فلماذا نجيبهم؟ لماذا نجيبهم؟ أسألكم قبل هذا، لماذا لا يقولون إن الذبح قد نسخ؟ ما نجيبني؟ لماذا هم لا يقولون إن الذبح قد نسخ؟ لماذا لا قد يقولون الذبح نسخ؟ الذبح قد نسخ، أمر الله به ونسخه. هل المعتزلة يقولون بهذا؟ في مثل هذه المسألة؟ لا. لماذا؟ هات جمعة. لو قالوا ان الامر قد نسخ لسلموا لنا خلافهم معهم، اي ان الله قد امر بشيء ولم يرد وقوعه، اليس كذلك؟ فهم لا يريدوا ان يسلموا بهذا، فماذا يقولون؟ يقولون ان الله امره ونهى. لماذا نجيب عنهم؟ لماذا نجيبهم لما يقولون ان الله امره ونهى؟ هات يا ابا محمود. عند المعتزلة الحسن ما امر الله به والقبيح ما نهى الله عنه، والعقل ليس فيه دور التقليد والتقريع، وانتم تقولون ان الله بما انه امر بالذبح فهذا حسن عندكم، وبما ان الله قد نهى عنه هذا قبيح عندكم، وعلى اصولكم لا يجتمع الحسن والقبح في محل واحد. فاذا ان قلتم بهذا انتم هدمتم اصلا من اصولكم، قولكم هذا يهدم اصلا عندكم. فلا يقولون به. نكمل السطرين المتبقيين وتدين على اخينا ابي عبد الرحمن حفظه الله في البدايه والنهايه ولا حول ولا قوه الا بالله.
كما قدمنا، وهذه المساله مبنيه على النسخ قبل التمكن من الفعل، والحق جوازه كما وقع في 45 صلاه ليله الاسراء.
اذا هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ يامر الله عز وجل والمسلمون لا يفعلون ثم ينسخ قبل الفعل، ممكن مثل في الاسراء. أمر بخمسين صلاة، بقيت خمسة، نسخت كم؟ 45 صلاة. في درس القادم إن شاء الله نكمل نتكلم عن موضوع الناي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بل بحمد الله تسجيلها بهم الدهر.